درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
في مسائل الصيام من بحث إجماعات المفسرين
www.sh-imam.com.
الدرس الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في مسائل الصيام. مسألة: قال ابن العربي: لا خلاف أنه يصومه من رآه، فأما من أخبر به فيلزمه الصوم. الشخص إذا رأى هلال رمضان يصوم لأنه قد رأى، وأما الذي يخبر به قال فيلزمه، لكن لم يقل لا خلاف، يعني مسألة مختلف فيها. وقال الخازن رحمه الله: ولا خلاف أنه يصوم رمضان من رأى الهلال ومن أخبر به، فهذا عمم الكلام. وقال صديق حسن خان: ولا خلاف أنه يصوم رمضان من رأى الهلال ومن أخبر به، هؤلاء من المفسرين. وبالنسبة لمن كان من غير المفسرين، قد ذكرنا النقع بن رشد في بداية المجتهد قال: فإن العلماء أجمعوا على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن عليه أن يصوم، إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال: لا يصوم إلا برؤية غيره معه. وعلى هذا ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن ذكره عن الجمهور، ذكره عن الجمهور أنه يصوم. وهكذا ابن الأمير الصنعاني رحمه الله: قلت من رأى هلال رمضان وحده فالجمهور على أنه يصوم وجوبا، وهذا إذا تيقن رؤيته. وأما الإفطار فلا يفطر إلا مع الناس، وهو قول أكثر الفقهاء وهو الراجح، وستأتي هذه المسألة قريبا إن شاء الله. أما من أخبر بذلك فالعلماء مختلفون في ذلك، والجمهور على أنه إذا كان المخبر به عدلا أنه يصوم، والله أعلم. مسألة: قال الشافعي رحمه الله: سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: لتكمل العدة عدة صوم شهر رمضان. هذه المسألة توضيح لقوله تعالى: ولتكمل العدة ولتكبر الله. هذه الآية الكريمة ولتكمل العدة ذكرها الله عز وجل بعد أن ذكر الصيام وفرض الصيام وترك الصيام من قبل المريض ومن قبل المسافر، فقال بعد ذلك: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. الشافعي هنا يقول: سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن، يعني المفسرين، يقول: لتكملوا العدة عدة صوم شهر رمضان. وقال الثعلبي: قال عطاء يعني ولتكملوا عدة أيام الشهر. وقال سائر المفسرين: ولتكملوا عدة ما أفطرتم في مرضكم وسفركم إذا برأتم وأقمتم فقضيتموها. وقال الواحدي والمفسرون على أن المراد به إكمال العدة في القضاء. قلت جماهير المفسرين على أن المراد بالآية إكمال عدة القضاء وإكمال عدة أيام رمضان، وهذا هو ظاهر الآية الكريمة، يعني أن إكمال العدة هنا يختلف عن إكمال العدة في الحديث النبوي الذي سيأتي في المسألة الآتية. إذن إكمال العدة في الآية إكمال ما تبقى على المسلم من صيام رمضان، إما أنه كان مسافرا وإما أنه كان مريضا، فيكمل العدة فيصوم الشهر كاملا. مسألة: قال الجصاص في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فاقدروا له، وقال آخرون: فعدوا شعبان 30 يوما. والتأويل الثاني وهو الصحيح وهو قول عامة الفقهاء، قول الثاني أيكمل عدة شعبان واجعلوا شعبان 30. وقال القرطبي رحمه الله في قوله فاقدروا له: قال الجمهور معنى فاقدروا له أي فأكملوا المقدار، يفسروا حديث أبي هريرة فأكملوا العدة. قلت قال الخطابي في المعالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم إن الله جعل الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا له 30 يوما. قلت وهذا على قول عامة أهل العلم، ونقلتنا عن ابن عبد البر أنه إكمال عدة شعبان عند الجمهور، وعند ابن الجوزي إكمال عدة شعبان عند الجمهور، والقاضي عياض كذلك عند الجمهور، عند جمهور الفقهاء والمحدثين كذلك ذكر هذا النووي، وقال قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور السلف والخلف، ثم ذكر هذا الإكمال. وهكذا العين ذكروا عن الجمهور القسطلاني رحمهم الله تعالى. قلت تواتر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم في إكمال عدة شعبان 30 يوما إذا غم الهلال، وأخذ بهذا الحديث جماهير السلف وأئمة الخلف وهو الحق. إذن تقدم لكم في الأمس صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وأنه يجب على الناس أن يصوموا إذا رأوا هلال رمضان، وهذا الوجوب يعني متحتم والإجماع عليه قطعي، وتقدم بالأمس. وهذه المسألة وهي إذا غم عليهم هلال رمضان فيكملوا شعبان 30 يوما، فإذا أكملوا شعبان 30 يوما صاموا بعد ذلك رمضان. هذا الحديث الذي هو حديث فأكملوا عدة شعبان 30 أو أكملوا 30 أو أكملوا عدة 30، سمعتم أنه متواتر ومتفق عليه، حديث أبي هريرة، حديث ابن عمر عند مسلم، حديث ابن عباس، قد جاء من حديث جابر وعائشة وقيس بن طلق وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. مسألة قال الشافعي رحمه الله وأجمعوا أنه لو أغمي عليه الشهر كله فلم يعقل فيه أن عليه قضاء. وقال ابن جرير وقد أجمع الجميع على أن من فقد عقله جميع شهر الصوم بإغماء أو برسام ثم أفاق بعد انقضاء الشهر أن عليه قضاء الشهر كله. قلت قال الكاساني في بدائع الصناع انعقد الإجماع على وجوب القضاء على المغمى عليه. ما هذه المسألة؟ من يقول ما هذه المسألة؟ هات مسألة من جاء رمضان فأغمي عليه إما في رمضان كله أو في بعضه. هنا الكلام الذي نقلناه عن الفقهاء عن ابن رشد وابن قدامة والنووي في المجموع، وكذلك أيضا صاحب منار السبيل وفي الموسوعة الفقهية الكويتية بما نصه، ويجب القضاء على المغمى عليه لما فات عند الجميع، وكذلك قال به الزحيلي في الفقه الإسلامي. قلت لا خلاف بين أهل العلم أن المغمى عليه ليس مكلفا بالصيام حال الإغماء، ولكن عليه القضاء لما فاته من رمضان إذا شفي من الإغماء، ويقاس على ذلك من كان فيه مرضا كمثل هذا المرض. مسألة قال الجصاص رحمه الله اتفقوا على أن من غم عليه إلى رمضان فأكل ثم علم به يمسك عما يمسك عنه الصائم. لا ما هو ناسي، إنما أكل على أن الغد ليس من رمضان، أن الغد من شعبان، ثم اتضح له أن الغد في النهار أن هذا اليوم من رمضان، قال فيمسك عما يمسك عنه الصائم. مفهوم المسألة هذا؟ قلت قال الطحاوي في مختصر اختلاف الفقهاء لم يختلفوا أن من غمي عليه هلال رمضان فأكل ثم علم أنه يمسك عما يمسك عنه الصائم، ونقله عن الطحاوي بن عبد البر في التمهيد. وقال ابن عبد البر روى ابن جرير عن عطاء في الذي يصبح مفطرا في أول اليوم من رمضان يظنه من شعبان فيأكل فيأتي الخبر السبت أنه رمضان، أنه يأكل ويشرب بقية يوم إن شاء، ولا نعلم أحدا قاله غير عطاء، يعني أن عطاء رأى أنه يأكل ولا يمسك، وأن غيره أنه يمسك. ونقله عن ابن عبد البر بن قدامة، وذكر ابن قدامة هذا أيضا، وذكره النووي رحمه الله. قلت جماهير الفقهاء أن من أصبح مفطرا فعلم في النهار أن ذلك اليوم من رمضان فعليه الإمساك تأدبا مع الشهر الكريم، وهذا الإمساك أرى أنه مستحب وعليه القضاء، وهي المسألة التالية. مسألة قال القرطبي رحمه الله تعالى: ولا خلاف في وجوب القضاء إذا غم عليه الهلال في أول ليلة من رمضان فأكل ثم بان أنه من رمضان. وقال الزحيلي: ولا خلاف في وجوب القضاء إذا غم عليه الهلال في أول ليلة من رمضان ثم بان أنه من رمضان. قلت قال أبو جعفر في مختصر اختلاف الفقهاء: لا خلاف أنه لو غم عليه هلال رمضان فأفطر ثم قامت الحجة برؤية الهلال قبل ذلك أن عليه القضاء. وذكر هذه المسألة ابن قدامة رحمه الله وابن جزي، ابن قدامة في المغني وابن جزي في القوانين الفقهية وغيرهما رحمهم الله تعالى. قلت: من أصبح مفطرا على أن ذلك اليوم من شعبان فبان له أنه من رمضان فعليه القضاء، أمسك بقية يومه أم لم يمسك عند جمهور العلماء؟ وهذا هو الراجح، لأنه فاته تبييت النية، وكذلك أيضا فاته أنه يصوم من أول اليوم، فقد مضى عليه جزء من اليوم وهو مفطر، وهو مفطر في ذلك، فمن هنا يجب عليه القضاء. وإنما كان الإمساك من باب التأدب مع الشهر الكريم والاحترام والتعظيم لهذا الشهر الكريم، وإلا هذا الإمساك الذي أمسكه لا يكون صياما، لا يكون صياما، والله أعلم. مسألة قال عبد القادر البغدادي في الناسخ والمنسوخ: اختلفوا في ابتداء النهار من طلوع الفجر في حكم الصائم، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأكثر الصحابة والتابعين: إن ابتداء النهار من طلوع الفجر الصادق، وبه يحرم الأكل، وبه يحرم الأكل والشرب والوضوء على الصائم، وصلاة الفجر على هذا القول من صلوات النهار. قلت قال العمراني في البيان: فإن صلاة الصبح صلاة النهار، وبه قال كافة العلماء، يعني أنه إذا أمسك بعد طلوع الفجر فيكون قد أمسك من بداية دخول النهار. قال ابن رجب رحمه الله: واختلفوا الأول من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس، فقال الطائفة من طلوع الفجر، وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد. وقال الشوكاني في نيل الأوطار، الذي يدل عليه كلام جمهور أهل اللغة علماء الشريعة، أنه من طلوع الفجر، يعني أن الإمساك عن الأكل والشرب من طلوع الفجر. وهنا من النقولات هنا عن جمال الدين الريمي والنووي والرعيني وشمس الحق آبادي رحمهم الله تعالى. قلت: الذي صار عليه السلف وعامة المفسرين وأهل اللغة وأكثر الفقهاء أن الأكل والشرب مباحان لمن أراد الصيام حتى يبزغ نور الفجر الصادق ويرى ممتدا في جهة المشرق، وتوسع بعض العلماء فقالوا حتى يتكامل نور الفجر، وبعض الفقهاء من المتأخرين قالوا باستحباب الإمساك عن الأكل والشرب قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر بوقت يسير. هذه خلاصة للمسألة، وأصلها في الدليل قوله تعالى: فكلوا أكمل واشربوا أكمل حتى يتبين لكم أكمل الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هنا أباح الله الأكل والشرب إلى بزوغ الفجر، إلى طلوع الفجر الصادق، هذا نص في القرآن الكريم. السنة المطهرة، عندنا حديث عدي بن حاتم في الصحيحين أنه يعني ظن أن المراد بالخيطين في الآية الخيط المحسوس المعروف الذي يخاط به، فظل يأكل وهو ينتظر متى سيسود هذا ويبيض هذا، فما ظهر له شيء، فقال له النبي إن وسادك لعريض، وإنما المراد الليل والنهار، الليل والنهار، الليل هو الخط الأسود والنهار هو الخط الأبيض، وهكذا في حديث سعد بن وقاص وهو أيضا متفق عليه أن المراد بالخيط الأبيض يعني طلوع الفجر الصادق، إلى غير ذلك من الأدلة. إذن هذه المسألة كما سمعتم على أن المسلم يباح له الأكل والشرب إلى أن يبزغ الفجر، أي يظهر نور الفجر في جهة المشرق ممتدا، وهذا يسمى بالفجر الصادق، لأن الفجر فجران، فجر مستطيل، وهذا الفجر الكاذب، نور عمودي في السماء، هذا يسمى الفجر الكاذب، ونور ممتد في جهة المشرق، هذا يسمى بالفجر الصادق. وهذا في حق من ينظر هو إلى طلوع الفجر، أما من كان يعتمد على غيره كمن يعتمد على المؤذن أو يعتمد على المؤذنين، فهذا يعني ينضبط بسير يعني الأذان أو بحصول الأذان. سمعتم أن بعض العلماء من المتأخرين قالوا يمسك قبل طلوع الفجر بوقت يسير احتياطا احتياطا، وهذا القول يعني ليس بظاهر، لأن الله عز وجل قد نص فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم أي يظهر لكم الخيط الأبيض، أي أول النهار وأول طلوع الفجر. بعض السلف توسع في أنه يأكل ويشرب حتى يتكامل نور الفجر، أي حتى يصير النور يعني قد تفشى وانتشر، لم يبقى النور في الجهة التي ذكرنا قبل، وكما سمعتم التلخيص أن العمل به هو الموافق للقرآن الكريم، لأن الله قال حتى يتبين لكم الخيط، ولم يقل حتى يتبين لكم الفجر، بل جعل ذلك خيطا ليدل على المراد ذلك أول طلوع الفجر. مسألة، قال القرطبي رحمه الله: ومن شك عنده في طلوع الفجر لزمه الكف عن الأكل، فإن أكل مع شكه فعليه القضاء، كالناس لم يختلف في ذلك قوله، يشير إلى الإمام مالك رحمه الله. من شك في طلوع الفجر، هل طلع الفجر أم لا، ماذا يصنع؟ منهم من قال يكف عن الأكل والشرب لأنه قد صار متشككا، منهم من قال يأكل ويشرب حتى يعني يرى طلوع الفجر. قلت، قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ومن شك في طلوع الفجر لزمه عند مالك الكف عن الأكل، فإن أكل مع شكه فعليه القضاء، كالناس سواء لم يختلف في ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الشاك في طلوع الفجر يجوز له الأكل والشرب والجماع بالاتفاق، وقال به المرداوي في الإنصاف بلا نزاع، وذكر هذه المسألة الإمام العيني رحمه الله تعالى في البناية في شرح الهداية وغيرهم رحمهم الله. هذه المسألة من المسائل المختلف فيها، ذكر ابن المنذر رحمه الله في كتاب الإشراف جماعة كبيرة، جماعة كبيرة من السلف وغيرهم من الفقهاء أن من شك في طلوع الفجر أنه يباح له أن يأكل ويشرب حتى يتيقن له طلوعه، استدلالا بقوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وغير هؤلاء جماعة كبيرة قالوا: من شك هنا يكف عن الأكل والشرب احتياطا، يكف عن الأكل والشرب احتياطا من باب الاحتياط، وهذا القول كما سمعتم بما أنه من باب الاحتياط من باب الإلزام يعني يجوز ذلك، يجوز ذلك من باب الاحتياط، والله أعلم. مسألة، قال الجصاص: واختلف الفقهاء في الصبي يبلغ في بعض رمضان أو الكافر يسلم. فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك بن أنس في الموطأ وعبيد الله بن الحسن والليث والشافعي يصومان ما بقي وليس عليهما قضاء ما مضى ولا قضاء اليوم الذي كان فيه البلوغ أو الإسلام. وهذه المسألة ذكرها الزحيلي في تفسير رحمه الله. والنقولات هنا نقرأ بعضها. قال الماوردي في الحاوي: أما الكافر إذا أسلم في أيام من شهر رمضان فعليه صيام ما بقي لقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم ولا قضى عليه فيما مضى، على قول جميع الفقهاء إلا الحسن وعطاء فإنهما قال عليه القضاء فيما مضى. وقال ابن هبيرة: واختلفوا في الكافر يسلم أو المجنون يفيق أو الحائض والنفس يطهران أو المسافر يقدم أثناء اليوم والصغير يبلغ. فقال أبو حنيفة: يلزمهم كلهم إمساك بقية النهار مع زوال أعذارهم وصوم ما بعده من الأيام ولا قضى عليهم لليوم الذي زالت أعذارهم في أثنائه. وقال الشافعي: لا يلزم الإمساك. وقال مالك: لا يلزم المسافر والحائض خاصة ويلزم الباقين. وقال أحمد: يلزم الإمساك في أضر روايتين، فأما القضاء فالحائض والنفس والمسافر يلزمهم القضاء بكل حال، وعنه في وجوب القضاء على الكافر والمجنون والصبي روايتان منصوص عليهما. على كل، وهنا من نقولات عن صفد العثماني في رحمة الأمة رحمهم الله تعالى. التلخيص: قلت أكثر أهل العلم على أن الكافر إذا أسلم في نهار رمضان وكان الصبي إذا بلغ أن عليهما إمساك ما تبقى من اليوم وليس عليهما قضى ما مضى ويصومان ما بقي ويصومان ما بقي. وهكذا من يقاس يعني عليه، من يقاس عليهم فإن المسألة، لأن دخول رمضان جاء وهؤلاء ليسوا مكلفين، الصبي ليس واجب عليه الصيام لأنه ما قد بلغ، والكافر ما واجب عليه الصيام لأنه ما قد أسلم، والحائض ما واجب عليه لأنه لا تزال يعني ممنوعة من الصيام للمانع المعروف. إذن كما سمعتم يمسك بقية اليوم تأدبا واحتراما ويصوم ما بقي ولا يلزم عليه القضاء فيما مضى. هذا قول الجمهور وهو الصحيح والله أعلم. نعم، الحائض عليه القضاء، نعم، وهكذا النفس عليه القضاء. نعم، بارك الله فيك.
12 من شهر رجب لعام 1440 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.